قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في مصطلح الحديث وعلم العلوم يسموها علوم الخادمة، زي وزي أصول الفقه كده، وبرضو من العلوم الجميلة السهلة اللي تحتاج لحفظ كتير، تحفظ فيها وتفهم الكلام اللي موجود فيها. هندرس كتابا مختصرا في السنة اللي احنا فيها، وبعد كده ناخد كتاب تاني أطول منه على السنة الجديدة بإذن الله رب العالمين. الكتاب اللي في ايدينا هو كتاب تيسير مصطلح الحديث بتاع الدكتور محمود طحان. الكتاب بدأه بمقدمة عن مصطلح الحديث، وانه ليه ألف الكتاب بتاعه، وهو يعني شايف ان الكتب المؤلفة فيه كتير منها كتب اما طويلة مبسوطة تحتاج لجهد كبير، او كتب مختصرة فيها شيء من الاخلال او فيه شيء من الصعوبة، فحاول ان هو يعني يختصر ويدي الشيء الواضح. وفعلا كتابه كتاب جميل في المصطلح، اذا درسته هيبقى عندك المامة عن مصطلح الحديث، لكن مش هتبقى عالم في الحديث لما تدرس المقدمة أو كتابا صغير، إنما تحتاج يعني لمعرفة الحديث. تقرأ شيء مبسط في الأول، وبعد كده تقرأ كتبا موسعة فيها، وبعدين بتتعامل مع الحديث كحديث علم رواية وعلم دراية، تكلم عن المتن، تكلم عن الإسناد، وتعرف العلل اللي في الحديث، تكلم عن العلماء الحديث والرجال. هنشوف المقدمات بتاعته اللي حدلنا على هذا الشيء. ولينا في المقدمة هيكلمنا نبذة تاريخية عن نشأة مصطلح الحديث، ازاي نشأ وليه نشأ وليه احتاج له الناس، ايه المصنفات اللي في علم الحديث، اشهر يعني الكتب التي ألفت فيها، تعريفات أولية تحتاجها لما تلاقي هنا الخبر معناه ايه، الأثر معناه ايه، الحديث، المسند، المسند، أشياء من هذا القبيل، تعرف الفروق بين شيء وشيء مما يذكره العلماء، وقد تكون حدات يعني تختلف التسميات وتكون هي شيء واحد في النهاية. يقول: يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول مثلا الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأخبار التي بين الناس، إذا لك إنسان تشك فيه تبين الكلام الذي يقول، شوف طريق تاني، حد تاني جاب هذا الخبر، ولا هذا انفرد به، هذا الإنسان الكذاب ينفرد بهذا الخبر مثلا. يبقى هنا القرآن يدلنا على التحري والتبين، فأعظم ما يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لنا في الحديث: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. أشوف هنا يقول لك بيدعو أن ينظر الله عز وجل امرأ، يعني يبيض وجهه ويجعله ناظرا إذا سمع الحديث وبلغ الحديث كما سمع من غير زيادة ونقصان. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هنا رواية الحديث مهمة، رواية الحديث ممكن اللي بيروي هذا الحديث مش فقيه ولا غيره، بس حفظ الحديث وأداه، الذي أخذه قادر على استنباط فاستنبط منه أحكاما من هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويبين: رب حامل فقه ليس بفقيه، حافظ فقط، ورب حامل فقه أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. يبقى الآية فيها تبينوا وتثبتوا، وفيها التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في النقل لهذه الأخبار. الصحابة كانوا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هنا الإسناد بتاعه على طول مباشر، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول، ما فيش حد منهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مستحيل. الذي وثقهم وعدلهم الله عز وجل. لما قال في المهاجرين وفي الأنصار هؤلاء مدحهم بأنهم أولئك هم الصادقون، وأولئك مدحهم بأن أولئك هم مفلحون، صادقون ومفلحون، بهؤلاء أعلى من زكاهم الله عز وجل. وذلك يكفي أن يقال عن الإنسان هذا صحابي، صحابي بمعنى عدله الله عز وجل وشهد له الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى التثبت أنه ينقل الصحابي عن صحابي آخر، وما جاء عن بعضهم أنه كان يتحرى زيادة عن لزوم، هذا للتحذير لمن بعدهم وليس أنه يتشكك فيه. كان مثلا عمر رضي الله عنه سمع من أحد خبر يقول ائتي من يشهد لك وإلا جعلتك نكالا، ده علشان هو واثق فيه أبو سعيد الخدري، وكان من صغار الأنصار رضي الله عنه، ويذهب يطلبه عمر بن الخطاب فيذهب إليه، وبعدين يقول السلام عليكم أدخل، وعمر يسمعه فلا يرد عليه، السلام عليكم أدخل فلا يرد أو فلا يأذن، السلام عليكم أدخل فلا يأذن له، ينصرف. بعد فترة افتكروا عمر فين أبو سعيد، قالوا انصرف، قال أتوني به. جاوب أبو سعيد فتوعده عمر، أنا كنت طلبك، إزاي أنك تمشي؟ فقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يلف فلينصرف. فقال ائتني من يشهد لك إلا جعلتك نكالا. هنا أنت هو محتاج ليشهد له؟ لا والله مش محتاج ليشهد له ولا غيره. إنما عمر كان يتشدد أحيانا رضي الله عنه، ويعني في هذا الذي يفعله بالنسبة لواحد مثل هذا لا شك أنه هذا الصحابي مصيب، مش ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر زودها حبتين في هذا الشيء. لكن عمر يقصد اللي بعدهم، ما في جيل التابعين موجود منهم ناس أن ممكن يقوم يستهينوا ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يفعل ذلك عمر يقوم يخاف هذا الإنسان أن هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكون عمر يشك في الصحابي، لا لا لا، مش ممكن يشك في الصحابي، ولذلك يقول ائتني مشهد لك. فيذهب أبو سعيد رضي الله عنه ويدخل على من معه فيجدون مزعورا فيضحكون، وتجدون أخاكم مزعورا وتضحكون. قال له كان أبي، قال الله ما يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا فلان فاشهد له به. فيذهب لعمر رضي الله عنه ويتبعه أبي، يقول يا عمر لا تكن نارا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشتغل لهم، مش كل شوية تقول لهم اللي بتعمله. هو فاهم عمر ليه عمل كده، عمر عمل مش انه مكذب هذا، لا لا ما بيكذبوش، كذب لا ليس من حق عمر ولا غيره، هجيب تشريع جديد عمر، لا الصحابة صادق وخلاص انتهى أمر تصديقهم بشهادة الله عز وجل. لكن عمر أراد أن يحذر من يأتي من بعد اللي هيجي من المسلمين الجدد، لا عمر بيعمل كده مع اللي أمامه، يوم يخاف هو يكذب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من غير ما. وهذا من عمر فتنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتحري وخوف على الدين وحزم منه رضي الله عنه، لكن ليس تشكيكا أبدا في أحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أنه شهد لأبي سعيد من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فعلم عمر شيئا لم يكن يعرفه قبل ذلك. يبقى هنا مسألة التحري والتثبت كان مولودا من الصحابة يتحرون ويتثبتون، بل كان الواحد منهم يسمع الحديث إن فلان روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا، فيسافر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من المدينة ويأخذ شهور ولا شهر لغاية ما وصل إلى الشام عشان يسأل أحد صحابة عبد الله بن مسلم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما جئت إلا لهذا الحديث، إنك تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال نعم حدثه، أراد علو الإسناد بدل ما نروي عن صحابي عنك، لا طبعا أنا أخذ منك على طول، يسأل قال لي هذا جئت، ويرجع تاني للمدينة رضي الله تعالى. حديث واحد يسافر له شهر ولا نحو ذلك علشان يسمعه من صحابي حتى يعلو إسناده في هذا الحديث. جاء في صحيح مسلم عن ابن سيرين، ابن سيرين اللي هو محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أما حصلت الفتنة بقى بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبدأ الناس يكفر بعضهم بعضا، وبدأ الناس يروا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقووا الفرقة اللي هم فيهم، بدأ العلماء يقفون ويقولوا لا، جبتوا الحديث ده منين؟ هات لنا الرجال بتاعكم، فيه نعرف أهل بدع ولا أهل سنن. قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طيب، بناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة السند، السند اللي هو إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يبقى هنا دي الوحدة هتكفي ولا محتاج لحاجة تانية معها؟ أن حدثنا فلان، عايز مين فلان ده؟ ممكن ما عرفوش، يبقى هيظهر علم تاني اسمه علم ايه؟ الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. يبقى علوم انبنى بعضها على بعض. يبقى لما ظهر الاهل البدع بدوا يقولوا لا، حدثونا مين الرجال بتوعكم اللي عن طريقه رويتم هذا الاسناد. فلما حدثوهم عن الرجال احتاجوا يعرفوا مين هؤلاء الرجال، فظهر هنا علم الاسناد، وظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه، ومعرفة ان فلان ده سمع من ده ولا ما سمعش منه، يبقى اتصال الاسناد ولا انقطاع الاسناد. معرفة ان فلان هذا لما يروي يقوم يقول عن فلان في الحاجة اللي ما سمعهاش منه، ويقول حدثني فلان في الحاجة، يبقى هنا نظره في ايه؟ باب التدليس، بيدلس ولا لا، العلل الخفية اللي مولودة فيها. وبعدين انه هل احتمال فلان ده سمع من فلان، ولا احتمال انه بيكذب وهو ما سمعش منه اصلا؟ يبقى معرفة تاريخ الوفيات، تولد امتى ومات امتى. يبقى علوم انبنى بعضها على بعض كما ذكرنا. يقول لنا انه ألف بقى العلماء بعد ذلك كتبا في هذا العلم، وكان من أوائلهم تأليفا للضوابط اللي موجودة فيها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. طيب، يقول لنا كان من أول من أفرده بالتصنيف اللي هو علم المصطلح الحديث القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرموزي، كان سنة 360 أول من ألف في مصطلح الحديث ككتاب قائم لوحده في المصطلح. ويعني مش دايما لما يكون أول من ألف يطلع كتاب حلو، لا، لأن دايما العلم بقاش ناضج في البداية، وبعدين يبتدي يهذب بشيء ورا شيء لغاية إلا كتاب الرسالة، كان من أعظم الكتب، وكان أول ما ألف فيها الإمام الشافعي، يعني شيء عظيم جدا رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فكان كتابه كتابا عظيما. الكتب بقى اللي ألفت في علم مصطلح الحديث بحسب الزمان بتاعها، يقولوا لنا من أشهر مصنفات كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي، اللي هو ألفه القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى سنة 360 هجري. ده من أول الكتب التي صنفت في علم مصطلح الحديث. لكن يقولوا لنا إنه لأنه من أول الكتب فما فيش حاجة قبله يمشي عليه، فلذلك ما كانش كتابا كاملا في أبوابه، ولم يستوعب أبحاث المصطلح، وده شأن كل من يبدأ بالتأليف، لكنه مفيد، لكنه فيه فوائد. من الكتب اللي ألفت كتاب الحاكم بن البيع النيسابوري المتوفى سنة 405 اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، برضو قالوا لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب المناسب. من الكتب اللي ألفت المستخرج على معرفة علوم الحديث اللي ألفه أبو نعيم الأصبهاني سنة 430 استدرك فيه على الحاكم أشياء، واضح أنه مستخرج على كتاب آخر اللي هو معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم. يقول ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها. من الكتب كتاب للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت اللي هو الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي ألف كتبا قيمة، واللي جاءوا بعده قلدوا فيها، فقل علم من علوم الحديث إلا وتكلم عنه الحافظ الخطيب البغدادي وقلده العلماء بعد ذلك واتسوا بما صنعه. فكما قال البعض العلماء إنه هذا العالم العلماء من بعده عيال عليه، يعني أخذوا منه وقلدوه، كل اللي جاء بعد الخطيب البغدادي في هذا الفن. فمن كتبه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا كتاب يبحث في أداب الرواية، وزي ما بيقولوا إن قل فن من فنون علم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا. لذلك قال الحافظ ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، بعد الخطيب البغدادي كلهم عيال على كتبه، أي هم تفطنوا وتعلموا من كتب الخطيب ومشوا على المنهج الذي وضعه الخطيب البغدادي. من الكتب كتاب القاضي عياض اليحصبي، كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، كتاب برضو في المصطلح، كتاب يتعلق بكيفية التحمل والأداء، كيف يتحمل حديث وكيف يؤدي هذا الحديث، إزاي يروي هذا الحديث وما يتفرع عنها، لأنه هو جيد في بابه لكنه غير مستوى. كتاب الميانجي أبو حفص عمر بن عبد المجيد المتوفى سنة 580، جزء صغير بيقول ما لا يسع المحدث جهله، يعني أشياء أنه لا يجوز المحدث أنه يجهل هذه الأشياء، هو كتاب صغير يعني فيه فوائد قليلة. من الكتب المشهورة جدا اللي جاء العلماء من بعدها وشرحوها ونظموها واستدركوا عليها، كتاب علوم الحديث، من أشهر بقى الكتب بتاع الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، واسمه عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري، عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري، وكنيته أبو عمرو، شهرته ابن الصلاح، يبقى هو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور ابن الصلاح المتوفى سنة 643 رحمه الله. الكتاب بتاعه مشهور بأنه مقدمة ابن الصلاح، مشهور قوي أنه هذا كتاب مقدمة، ده من أشهر الكتب اللي خدت من العلماء أبحاثا ونظما وشرحا وحاجات بعدها. هذا الكتاب زي ما بيقول لنا من أدود الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه ما تفرق من غيره، وهذا عالم عظيم في الحديث وأيضا عالم في الفقه، فقيه، وتلاقي الإمام النووي يذكر له وجوها فيه، قال أبو عمرو كذا، قال ابن الصلاح كذا في الفقه، فهو عالم في الحديث وعالم في الفقه. كتابه كتاب حافل بالفوائد، بيقولوا بس هو ما يعني التأليف بتاعه كان إملاء، بيملي شيئا وراء شيء، يملي شيء وراء شيء، فما فيهوش ترتيب مش مرتب، لكن مليان فوائد. قال وهو مع ذلك عمدة من جاء بعد، كل اللي جاء بعد ابن الصلاح كان العمدة بتاعه في المرجعية كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح. البعض يختصره، البعض يشرحه، البعض ينظمه نظما يعني شعرا، دي شعر التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، كتاب التقريب، واضح أنه هذا كتاب مين؟ الإمام النووي رحمة الله عليه، صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676، كتابه اللي هو اختصار لكتاب علوم الحديث. يبقى النووي جاب كتاب التقريب، ألف كتاب التقريب اختصر فيه إيه؟ كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح. ده بعده الإمام السيوطي المتوفى سنة 911، ده بعد النووي، وشرح هذا الكتاب في ابن النووي كما يسميه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. الشيخ الإمام السيوطي ألف تدريب الراوي في شرح تقريب النووي نفسه، من بلد اسمها نووي، فالنسبة إليها نووي ونووي. طيب السيوطي اللي هو جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي، متوفى سنة 911، جمع فيه المؤلف أشياء كثيرة من الفوائد. من الكتب التي ألفت في ذلك نظم الدرر في علم الأثر، نظم الدرر، وده كتاب يمكن مش مشهور بهذا الاسم، مشهور باسم ألفية الحافظ العراقي. ألفية جميلة ممتعة، من الـ يعني ساق فيها كتاب ابن الصلاح على هيئة الشعر يسهل حفظه، غير الكتاب نفسه عشان تحفظه صعب، إنما حفظ الألفية أو النظم بيكون أسهل من حفظ النسخ. يقول لنا نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه، يعني نفس الحافظ العراقي شرح الألفية بتاعته في مصطلح الحديث. كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، ده بتاع السخاوي شرح فيه، وده من أوفى شروح ألفية الحديث بتاعة الحافظ العراقي. لاحظ أن ألفية الحافظ العراقي هي نظم لكتاب ابن الصلاح علوم الحديث بتاع ابن الصلاح. كتاب نخبة الفكر، هذا من كتيبات الصغيرة المشهورة بتاع الحافظ ابن حجر، متوفى سنة 852، وهو جزء صغير مختصر جدا، وهو من أنفع المختصرات وأجود المختصرات ترتيبا. ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتنسيق لم يسبق إليه، هو شرحه بكتاب نزهة الفكر، نزهة النظر في نخبة الفكر. المنظومة البيقونية، يعني ما تشوف بقى المنظومة بتاعة الحافظ العراقي ألف بيت، وبعدين هذه المنظومة في علوم الحديث 34 بيت، أسهل بقى في الحفظ، أسهل في الحفظ، بس الثانية أوفى أوفى وأجمل لألف بيت، مليانة فوائد فيها، لكن هذه صغيرة مختصرة اللي هي بسموها البيقوني. البيقوني نسبة لصاحبها، صاحبها البيقوني اللي هو عمر بن محمد البيقوني، متوفى سنة 1080 هجرية. هذه مختصرة، يقول مختصر نافع وعليها شروح متعددة. من الكتب الجميلة المفيدة السهلة الواسعة المبسوطة كتاب قواعد التحديث للإمام القاسمي، كتاب قواعد التحديث للإمام القاسمي، وده كنت أحب أشرحه لكم في خلال سنتين، ولكن الإخوة مع وضع المناهج حطوا الشيء الصغير، لكن هذا كتاب أوفى وأشمل وأوسع كتاب، فالإخوة يقروا فيه تستفيد منه علوما كثيرا. طيب دي حط لكم 15 مصنفا من المصنفات اللي ألفت في علم المصطلح الحديث. بعد كده بدينا تعريفات أولية، تعريفات بحيث أن تعرف إيه معنى علم المصطلح، موضوعه إيه، ثمرته إيه، الكلام عن الحديث والأثر والخبر، وهل هي حاجة واحدة ولا بتختلف. نشوفه كده يقول لنا في التعريفات الأولية دي، علم المصطلح. علم المصطلح هو إيه؟ علم المصطلح ده واضح، مصطلح الحديث يتعلق بالحديث إيه؟ رواية ودراية، يبقى المتن بتاع الحديث والإسناد بتاع الحديث، يبقى علم المصطلح يتعلق بهذا الشيء، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، يبقى كلام عن السند وكلام عن المتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. موضوع علم المصطلح ايه؟ واضح منه يتعلق بايه؟ يتكلم عن ايه المصطلح؟ السند والمتن. اهو يا السند والمتن ايه يعني؟ ليه بتتكلم عن السند والمتن؟ عشان تعمل ايه؟ اخذ بيه او ارده، يبقى من حيث القبول او الرد. الثمره بتاع علم المصطلح، هل بيدرس لذاته علم المصطلح عشان علم، عشان نوجع دماغنا في التعريفات الياما دي؟ يقول لك لا، علشان نميز بين الحديث والحديث، عشان ننفي الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثمرة بتاعته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. طب إيه الحديث؟ يعني إيه حديث؟ كلمة حديث، حديث عكس القديم، حديث عكس القديم في اللغة، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. طيب احنا ملناش دعوه باللغه، عايزين المصطلح. المصطلح يقول لك اصطلاحا كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، كل ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يسمى به الحديث. الخبر، الخبر هو نفس الحديث، كلام حصل من السابقين لأن الخبر بتاعه، أو النبأ وجمع أخبار. اصطلاحا يقول لك هو واحد من ثلاثة، إما الخبر مرادف للحديث، وعند كثير من العلماء يقول لك في الخبر كذا في الحديث كذا، ده زي ده. البعض يقول لك لا، الخبر مغاير للحديث. مغاير الحديث يعني إيه مغاير؟ يقول لك الحديث إذا قلنا حديث يبقى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا خبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول لك لا، الخبر أعم من الحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ما جاء عنه عن غيره. يبقى هنا كأن الخبر إما الحديث حاجة والخبر حاجة تانية، أو الخبر داخل في الحديث أو أعم من هذا الحديث. يبقى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر جاء عن غيره، أو الحديث داخل في الكلام عن الخبر. طيب حنعرف كلمة الأثر. الأثر كده إيه الأثر فيها؟ برضو يقولوا لنا إنه أثر الشيء ما بقي من الشيء، لكن احنا عايزين هنا في المصطلح الأثر مرادف للحديث، أو إنه الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. يبقى هنا له شحب في الاصطلاح حسب مصطلح الذي يتكلم، يقول جاء في الأثر كذا يقصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جاء في الأثر يحترز أن ده يقصد منه عن الصحابة والتابعين، والخبر أو الحديث هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا علم المصطلح، علم يبحث في الإسناد وفي الرواية، طب إيه الإسناد؟ كلمة الإسناد يقول لك الإسناد معناه عزو الحديث إلى قائده مسندة، المقصود به سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة للمتن هي دون المتن. السند هو هذا، سواء سماه إسنادا أو سماه سندا، سلسلة الرجال، وأصله المعتمد، كأن الحديث قائم على هذا السند معتمد عليه. إذا كان السند ده قويا، قوي الحديث وثبته، إذا كان السند ده لا مهزوز في حاجة يبقى الحديث ليس يصح النبي صلى الله عليه وسلم. المتن، المتن متن الشيء ما صلب من الشيء، كل متن الإنسان كتف الإنسان اللي بشيء هذا متشال على غيره، وشيء الصلب المرتفع. وما يقول لك متن الحديث يبقى الشيء المرتفع، يبقى هنا إسناد لغاية ما آخر إسناد حيكون إيه؟ هذا المتن اللي شايله السند، يبقى ده المتن. لغة ما صلب وارتفع من الأرض، اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. المسند، المسند يبقى كأنه عايز يقول مسند هذا اسم مفعول من أسند الشيء، بمعنى عزى الشيء إلى آخر. اصطلاحا المسند يطلق على واحد من ثلاثة، كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابة على حدة. المسند، مسند أحمد، مسند أبي حنيفة، مسند الشافعي، مسند كذا، كأنه في المسند أحمد تلاقي الحديث اللي رواه الإمام أحمد، يقول هذا مسند أبي بكر الصديق ويذكر كل أحاديث جاءت عن أبي بكر الصديق رضي الله، هذا مسند عمر يذكر كل أحاديث جاءت عنه، مسند عثمان، مسند علي، مسند كذا، مسند. يبقى هنا كتاب جمع مرويات العلماء من الصحابة والتابعين على حسب الترتيب اللي وضعه صاحب المسند، ده معنى من يطلق كلمة مسند. أو المسند يطلق على الحديث، الحديث اللي هو فيه إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يراد به السند، المسند يقصد به السند نفسه هو الرجال الحديث. طب إذا المسند بالفتح في مسند، المسند بالكسر، المسند اللي هو يروي الحديث بإسناده، يا فلان هذا مسند بمعنى له إسناد متصل بمن فوقه، يبقى هذا المسند، من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. يقول هذا مسند الشام، مسند مصر، مسند كذا، المقصد عنده حديث بإسناد سواء كان عالما في الحديث أو ليس عالما، المهم أنه عنده إسناد بهذا أو بهذه الأحاديث. المحدث، هذه من المصطلحات اللي فلان محدث، فلان حافظ، فلان حاكم، كلها ألقاب للعلماء. المحدث الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، رواية يعني يروي الحديث، وله دراية يعني تمييز، يميز بين الغسي والسمين، وله اطلاع على كثير من الروايات وأحوال الرواه. هذا المحدث الحافظ أعلى، أعلى فلان حافظ العصر، كأنه كان في الماضي الحافظ يعني الذي يحفظ يحفظ، وبعدين تأخرت العصور وقل الحفظ، بقى يطلق الحافظ على من يدري كمية كبيرة من الأحاديث حتى لو لم يكن عنده القدرة على أنه يسرد سردا الحديث بالإسناد والمد. لذلك يقول لك فيه قولان لكلمة الحافظ، إما هو مرادف للمحدث حيبقى هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. وقيل هو أرفع درجة من المحدث، يعني الحافظ أعلى شوي من الإنسان المحدث، بحيث أن ما يعرفه من الحديث أكثر مما يجهله من الحديث. لاحظ هنا ما ذكرش الحفظ، الحفظ أنه في المراحل المتأخرة قال لمن كان كالإمام أحمد والإمام الشافعي، يعني يتفضل حاكم، قل هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. يعني تقول لقب الحاكم زي الحاكم أبي عبد الله بن البية، يقول يعني أحاط علما بكثير أو بأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفوته منها إلا النازل اليسير. والظاهر برضو أن المصطلحات كبرت، أو يعني حتى أن هذه الكلمة ما كانتش معروفة في عهد الإمام أحمد الحاكم، أن الإمام أحمد أعظم علما بكثير من الإمام الحاكم رحمة الله على الجميع، ولكن يعني كبرت المصطلحات حتى بقى يطلق الحافظ على من لا يحفظ، المطلع الذي يطلع على الكثير من الأحاديث حتى وإن كان يحفظ الشيء القليل بس يعرف يجيب الباقي، عنده مسندات وكذا. على كل يعني بحسب العصر لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا تظن أن من يطلق عليه لقب الحاكم ولم يكن يطلق في عهد الإمام أحمد وأمثاله من الكبار العلماء كالإمام البخاري وغيرهم من الأئمة المسلمين، لما مش معنى كده اللي جه بعدهم كانوا أعظم منهم، لا، هيهات أن يأتي من بعدهم من هو أعلم منهم، ولكن هي كبرت يعني المصطلحات عند العلماء فأطلقوا بعض الحاجات كهذه المصطلحات التي سمعت. وافترض بقى ان احنا الحديث بنقسمه قسمين، قسم الحديث نفسه اللي هو كمصطلح، والقسم الثاني اللي هو قراءة الحديث من كتب الحديث المعتمد. علينا واحنا في سنة اولى ان احنا بندرس من كتاب الامام البخاري، كتاب الايمان، كتاب العلم، دي كتابين من البخاري، وهناخد صحيح مسلم، أبواب الفقه من الصلاة وغيرها. دي في سنة أولى إن احنا نقرأ كيفية القراءة، معرفة بعض الرجال، معرفة الإسناد نفسه، بعض الأسانيد في أثناء القراءة والكلام عليها. فمن الحصص القادمة إن شاء الله في المصطلح هنقسم الحصة قسمين، قسم بنقرأ بنشرح فيه، وقسم ثاني بنقرأ مع بعض الحديث نفسه استادا، بحيث أنك تعرف تقرأ الحديث. مثلا ما قلنا في البخاري باب بدء الوحي، باب بدء الوحي، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لما بتذكر الإسناد لازم قبل الإسناد تنسبه لقائله، من الذي قال ذلك؟ يبقى مش هتجيب تفتح البخاري وتقول حدثنا كأنه حدثك أنت، لا، لازم تقول قال الإمام البخاري حدثنا فلان، ويكون عند أول حديث فقط، وهنا تذكر الباقي على طول بسهيبة. هنا حنبتدي في هذا، يقول الإمام البخاري زي ما قلنا قبل كده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، يبقى هنا اللقب الحميدي، اسمه إيه؟ اسمه عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان، هذا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، سفيان بن حسين، مين فيهم هذا؟ هذا سفيان المقصود به ابن عيينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرتهما إلى ما هاجر إليه. هذا أول حديث صحيح البخاري له حديث النيات اللي افتتح به كتابة. ونقف عند هذا الحديث. ومش عارف على الشاشة وصل لغاية فين اللي شايفها الإخوة اللي ورا حد شايف اللي على الشاشة يقدر يقرأ؟ مش شايف. طيب اللي قدام آخر حد شايف فين؟ هنا قدام. طيب حنضطر ان هم اللي قاعدين قدام بس هم اللي يقرأوا مش هيقروا كتير يعني بس ان يتعلم كيف يقرأ الحديث تصليح الإسناد كلام عن الفوائد اللي موجودة في الحديث من الحصة القادمة او اللي بعدها ان شاء الله نأخذ فيها وبعد المغرب حنأخذ جزء من منار السبيل ان شاء الله.